شفيدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتار
ساعتنا تشير إلى 8 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. اتفاق إيراني سعودي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات في غضون شهرين. شمخاني يؤكد أن التطلع لمستقبل أفضل بالعلاقات الإيرانية السعودية سيعود بالأمن والاستقرار للمنطقة. السيد حسن نصر الله يشدد على أن الأولوية تكمن بمد يد العون للمقاومة الفلسطينية التي تدفع بالكيان إلى الهاوية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت كل من إيران والسعودية في بيان مشترك الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين. ووفق البيان المشترك، فإن استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت في بداية الشهر الحالي في بكين. وأعرب البلدان عن تقديرهما لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال الأعوام الماضية. ووفق البيان، فإن طهران والرياض أكدتا مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التطلع لمستقبل أفضل بالعلاقات الإيرانية السعودية سيعود بالأمن والاستقرار للمنطقة، فضلا عن زيادة التعاون بين دول الخليج الفارسي. الأدميرال علي شمخاني اعتبر المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الصيني والإيراني عاملا وفر الأساس لتشكيل مفاوضات جديدة وجادة بين طهران والرياض، واصفا المباحثات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بالشاملة والشفافة. وأعرب شمخاني عن شكره للعراق لاستضافته عدة جولات للمباحثات بين البلدين، مشيدا بالجهود التي تبذلها بغداد في توفير أرضية مناسبة بهذا الخصوص. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها يوفر إمكانيات هائلة لكلا البلدين والمنطقة والعالم الإسلامي. وأكد أمير عبد اللهيان بأن سياسة حسن الجوار باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الإيرانية تتحرك لإعداد المزيد من الخطوات الإقليمية. وتعليقا على الاتفاق، رحب العراق اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرياض وطهران لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بدورها قالت وزارة الخارجية العمانية: نأمل أن يساهم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي واشنطن قال المتحدث باسم البيت الأبيض أن بلاده ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في المنطقة، مؤكدا أن واشنطن على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية. من جانبه أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن التحول المتعلق بالتقارب السعودي الإيراني جيد ولن يكون على حساب شعوب المنطقة وإنما لمصلحتها. وأشار سيد نصر الله إلى أنه في حال سار التقارب السعودي الإيراني في المسار الطبيعي فيمكن أن يفتح آفاقا في المنطقة وفي لبنان أيضا. وحول عودة العلاقات الإيرانية السعودية نستمع إلى تعليق الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي حول هذا الموضوع.
خبر كنا ننتظره، لأنه كل المقدمات لإعادة العلاقات بين إيران وبين المملكة العربية السعودية كانت جاهزة بعد 5 جولات من الحوار في بغداد وجهود مضنية من كلا البلدين سلطنة عمان والعراق. وجاء هذا الاتفاق وهذا الإعلان متوجا بوساطة كبرى صينية، وما للصين في الحقيقة من منزلة وشأن ونفوذ وثقة بين البلدين. أنا أتصور زيارة السيد رئيسي إلى بكين وسبقها زيارة جي شي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض مهدت لهذا الاتفاق. وبعد رجوع السيد رئيسي إلى طهران سافر السيد شمخاني أمين عام مجلس القوم الأعلى ولقاءات مع المسؤولين السعوديين الذي أفضى إلى هذا الاتفاق المهم، وفيه كثير من التبسيط والتفصيل، يعني اتفاقية مفصلة جدا تشمل كثير من قضايا والتي ستتلائم وسيتفق في الحقيقة بعد التوقيع بين وزيري خارجية البلدين الإيراني والسعودي إن شاء الله. فهذه الاتفاقية بشرى خير ليس فقط للشعبين الإيراني والسعودي بل للمنطقة، لما للبلدان.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءها محادثات جديدة مع إيران في غضون أسبوع للاتفاق على سماح الجانب الإيراني للقيام بمزيد من أنشطة المراقبة على منشآته النووية. مدير عام الوكالة رافائيل غروسي أوضح أن الاتفاق يتعلق بتقديم معلومات عن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في المواقع غير المعلن عنها. يأتي ذلك عقب زيارة مهمة أجراها غروسي إلى طهران قبل أيام، عقد خلالها مناقشات إيجابية مع المسؤولين في البلاد بشأن برنامج إيران النووي. شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن الأولوية تكمن بمد يد العون للمقاومة الفلسطينية التي تدفع بالكيان الصهيوني إلى الهاوية. نصر الله وفي كلمته بذكرى مرور أسبوع على رحيل القائد أسد صغير أكد أن محور المقاومة جاد ومستعد للتضحيات من أجل استعادة كافة الأراضي الفلسطينية والمقدسات، معتبرا ما يجري في الكيان الصهيوني تطور تاريخي ومهم جدا. وأضاف أن تطبيع بعض الأنظمة مع هذا الكيان لن يحمي الصهاينة ولم يمكنهم من وقف عمليات الشباب المقاوم في الأراضي المحتلة. أوعزت مستشارة حكومة الكيان الصهيوني غالي بهراف الأجهزة الأمنية بتعليق قرار وزير الأمن القومي إتمار بن غفير وإقالة قائد الشرطة في الأراضي المحتلة. وذكرت وسائل إعلام في الأراضي المحتلة أن المستشارة اتخذت قرارها بعد فحص أولي في القضية أثيرت خلاله تساؤلات حول مدى شرعية قرار بن غفير. وبحسب الإعلام الصهيوني فإن إقالة قائد الشرطة جاء بعد فشله في التعامل مع تظاهرات تل أبيب الأخيرة، في حين لم يصدر بعد بيان رسمي من الحكومة بهذا الخصوص. وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات العامة في البلاد يوم 14 من شهر آيار مايو المقبل. وعن أسباب تقديم موعد الانتخابات أوضح الرئيس التركي أن 18 من شهر حزيران يونيو كان يتزامن مع فترة الامتحانات الجامعية التي تتعلق بمستقبل ملايين الشباب، إلى جانب تزامنها مع فترة توجه الحجاج الأتراك لأداء فريضة الحج. وأشار أردوغان إلى كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد مؤكدا أن برنامجه الانتخابي بصفته مرشحا يتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اتفاق إيراني سعودي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات في غضون شهرين. شمخاني يؤكد أن التطلع لمستقبل أفضل بالعلاقات الإيرانية السعودية سيعود بالأمن والاستقرار للمنطقة. السيد حسن نصر الله يشدد على أن الأولوية تكمن بمد يد العون للمقاومة الفلسطينية التي تدفع بالكيان إلى الهاوية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، ما لها
كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي أظل سناك اليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك أتردني وترد صادق توبتي عاشاك ترفض تائبا.
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. الكيان الإسرائيلي بين التصعيد والتخبط. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا اللقاء في ألو طهران عند الكيان الإسرائيلي، ما بين تصعيده ضد الشعب الفلسطيني وبين تخبطه وأزماته الداخلية. نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 2-0-3-8-4-8 0-9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على الرقم التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. على مدار أسابيع مضت هناك قراءة للمشهد الإسرائيلي الداخلي، سواء من خلال متابعة الحدث أو ما وراء الحدث من خلال أهم الكتاب والمحللين الصهاينة. يمكن القول أن كيان الاحتلال يعيش اليوم صراعا حقيقيا بين من يعتقد أنه قادر على إخضاع كل المؤسسات التي بنيت على مدار 70 عام أو أكثر لسلطته، وبين من يحاول أن يحافظ على الصورة النمطية لكيان الاحتلال والمقصود واحة الديمقراطية في صحراء الدكتاتوريات العربية. مقال للكاتب اليهودي الأمريكي توماس فريدمان، والذي هاجم نتنياهو بشكل مباشر واتهمه بأنه على استعداد أن يدخل الكيان الإسرائيلي في حرب أهلية مقابلة مصالحه الشخصية على حد تعبيره طبعا. فريدمان ألمح إلى أن ما يحدث في الشارع الإسرائيلي من فوضى وصراع لا يرضي اليهود الأمريكان، في إشارة طبعا واضحة إلى اللوبي اليهودي في أمريكا والذي يشكل الداعم الرئيسي للاحتلال. في نهاية ما قال فريدمان: نصل إلى حقيقة أن الأزمة اليوم في كيان الاحتلال تكمن في غباء أركان السلطة الحاكمة، والذين يظنون أنهم بعجرفتهم وهمجيتهم يحافظون على الكيان، سواء من خلال إصرارهم على التغييرات القضائية والتي يرفضها المجتمع الإسرائيلي أو إصرارهم على إظهار الهمجية الزائدة تجاه العرب. بينما الحقيقة أن من هو قادر على ذلك هم أصحاب الوجوه الناعمة الذين يمررون ما يريدون دون أن يثيروا حولهم زوابع كالتي يثيرها اليوم هؤلاء المتطرفين والذين يستغلهم نتنياهو لمصالحه الشخصية والتي تكمن في الحفاظ على أولا موقعه كرئيس وتحصين نفسه من المحاكمة بتهم الفساد التي تطارده وثانيا أمور سياسية داخلية أخرى معروفة القاصي والداني. الواقع أن أمريكا باتت أيضا خجلة من تصرفات بن شفير ونتنياهو فهي تريد الوجوه الناعمة التي تستطيع أن تدافع عنها أمام العالم ويمكن للرئيس الأمريكي أن يستقبلها في البيت الأبيض بافتخار دون خجل. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. طبعا رؤية أخرى لبعض المراقبين يرون أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب شعواء على الضفة على القدس المحتلتين من أجل الاستعجال في تنفيذ مخططه المشؤوم بالأراضي الفلسطينية المحتلة. قياديون في حركة الجهاد الإسلامي يرون أن هناك حربا إسرائيلية شعواء تشن على الضفة الغربية والقدس المحتلتين، موضحا أن شن هذه الحرب بهذا التوقيت بالذات تدل على سببين. الأول أن حكومة نتنياهو الفاشية تريد تنفيذ مخططها الاستيطاني بالضفة وبسط سيطرتها الكاملة على القدس المحتلة من خلال تخويف الشعب الفلسطيني والقضاء على روح المقاومة عبر ارتكاب المجازر الشنعاء. والثاني أن هذه الحكومة الصهيونية تعاني أساسا من تصدعات وأزمات داخلية غير مسبوقة أدت إلى انقسامات كبيرة داخل الشارع الإسرائيلي. لذا تحاول خلق واقع جديد يحرف مسار الشارع الإسرائيلي عن هذه التصدعات والتأزمات الداخلية باتجاه الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء. حقيقة ونحن نبحث في لقائنا هذا تطورات التصعيد والتخبط والأزمة الداخلية في داخل كيان الاحتلال الصهيوني، هناك خبر تم تسليط الأضواء عليه نوعا ما، ربما حتى يرشح جديد في هذا الخبر. الخبر يتحدث عن عودة العلاقات خلال الشهرين القادمين، نقول إن شاء الله تعالى، بين الجانب الإيراني والسعودي حتى تتضح ملامح هذا التوافق أو الاتفاق. سنكون معه ربما في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ونشرات الأخبار والبرامج السياسية تعنى بهذه الأمور ومنها الشأن الإيراني. لكن ما يجري اليوم من تصعيد، من تخبط، من أزمات داخلية، من مشاكل لا تعد ولا تحصى في داخل كيان الاحتلال، بالإضافة إلى أمور كثيرة أخرى، دعتنا ودفعتنا بقوة أن نتوقف عند هذا الموضوع الذي يعتبر غاية في الحساسية والأهمية، خصوصا أنه يتعلق بقضية العرب والمسلمين في فلسطين والأرض المحتلة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. وزير الدفاع الأمريكي رود أونستون أينما ذهب ويذهب لا يأتي بخير. ما هي أهدافه؟ التآمر على الشعب الفلسطيني والإيراني وكل من يعادي البنتاغون. إذن ما العمل؟ تراص صفوف من الشرق الأقصى إلى الأوسط ومساعدة موسكو في هذه المعركة المفصلية. وأشكر لكم.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا أيضا هناك مساهمات وصلتنا الأخ أبو محمد مهدي من صنعان السمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الجمعة مباركة لبرنامج الظهران. يحاول الكيان الصهيوني اللقيط الهروب من مشاكله الداخلية وضغط الشارع الصهيوني باتجاه حكومة نتنياهو الفاشلة إلى التصعيد ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض المغتصبة وإطلاق التهديدات الخرقاء لإيران، وهو أعجز ما يكون لفعل أي شيء، والكيان يعيش في حالة تخطط وتعقيدات لا حل لها إلا مغادرة فلسطين المحتلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا. ربما في هذه اللحظات أيضا نتوقف مع الأخ عدنان الصحناوي. أخي عدنان السلام عليكم. أخ عدنان، طيب الأخ عدنان الصحناوي السلام عليكم. أخي عدنان حياكم الله تفضل.
ألو،
حياكم الله تفضل، أنتم معنا على الهواء.
بداية لكم تحية من أعماق القلب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله.
الصوت واضح؟
نعم الصوت واضح، تفضل.
ألو،
طيب الأخ عدنان فقدنا الاتصال به، نتمنى أن يعود إلينا. نعود لأشكر الأخ أبو محمد مهدي على مساهمتي ومشاركتي معنا في هذا اللقاء، ونقول بأن العرب والمسلمون حقيقة مهتمون بالشأن الفلسطيني بالرغم من كل ما جرى. إصابة الصهاينة الخمسة في العملية الجهادية البطولية التي أعلنت حركة حماس عنها وعن مسؤوليتها حقيقة وسط تل أبيب أحدثت ضجة كبيرة في داخل كيان الاحتلال الذي بات مرعوبا وخائفا لا يعلم من أين يأتيه الرد الفلسطيني، الرد رد المقاومة ضد جرائمه التي لا زال يرتكبها. الأختم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الفاضلة. بطبيعة هذا الكيان هو أنه كيان منقسم ومختلف، وفيه جماعات متزمتة ومتحكمة، وهناك جماعات سلطوية مستبدة، فقلما تجد مهمتها فقط دون مراعاة الآخرين في الأحزاب الأخرى. وهناك تميز شديد في المجتمع الإسرائيلي وانقسام ومظاهرات واحتجاجات تنبئ له بمجتمع منقسم على بعضه. أم علي من البحرين شكرا لك يا أختي الفاضلة. طبعا هذه الانقسامات وهذه المشاكل الداخلية التي يعاني منها كيان الاحتلال الغاصب إن دلت على شيء إنما تدل على هشاشة هؤلاء الذين يدعون أو حاولوا أن يوهموا العالم بأنهم متماسكون وأنهم أمة واحدة وقلوبهم واحدة، والواقع يقول شيء آخر تماما، يقول بأن هؤلاء جماعات وعصابات جاءت لتحتل هذه الأرض، ومهما حاولوا أن يصوروا أو يسوقوا للإعلام أمور أخرى فالحقيقة والواقع يظهر ويطل برأسه وبقوة ليعلن عن انقسامهم، تشردمهم، عن ضعفهم، عن هشاشة ما يسمى بأمنهم، وهم المستعمرون، المستبدون، الإرهابيون، القتلة، المغتصبون للأرض والمقدسات العربية والإسلامية، وهم الذين جاء أو جيء بهم من أصقاع المعمورة ليسكنوا هذه البقعة، ليحتلوا هذه البقعة بالتحديد، لنكون دقيقين في الألفاظ، ليحتلوا هذه البقعة من أرض أمتنا العربية والإسلامية، ويتحدثون عن حقوقهم وهم لا حق لهم. الأخ أبو محمد باقر من العراق معنا في هذه اللحظات. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، واسعد الله أيامنا وياكم ويامكم بولادة الإمام صاحب العصر والزمان.
الله تعالى حياكم الله.
ونبارك للشعب الفلسطيني هذه الانتصارات واقعا. الكيان الغاصب لابد أن يزال من أرض الواقع، لأن التواريخ يذكر التاريخ وتذكر الأمم. ماكو محتل بقى صامت في الاحتلال. لاحظ في وقتنا هذا الأمريكان قد اجوا في كل قوتهم إلى العراق وانهزموا من العراق. فإسرائيل هذا التخبط وهذا ما راح ينفعها شيء، وإسرائيل في زوال، احتمال هذا العام إسرائيل نهايتها في عام 23، في عام 23 إن شاء الله زوالها
إن شاء الله،
ولم تبقى إن شاء الله إلا محور المقاومة هو المنتصر دائما
إن شاء الله.
والسيد حسن نصر في خطابه الأخير بشرنا إن شاء الله بهذه البشرة. تحياتي لكم.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل للأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة معنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله ولم بحضراتكم من جديد. يعود إلينا الأخ عدنان الصحناوي من سوريا. أخي عدنان مرة أخرى حياكم الله، تفضل. الأخ عدنان.
نعم.
حياكم الله، تفضل.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ألو.
نعم، الصوت واضح، تفضل.
ألو، الصوت واضح. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
منذ القديم و
نعم،
الناس تتنبأ بأنه تبدأ نهاية إسرائيل ببداية الفوضى والتظاهرات، ودائما ما بني على رمل مصيره للهدم، ليس لها بنيان صحيح ولا قاعدة ثابتة. إسرائيل إلى الزوال، ودولة صهيون إلى الدمار بإذنه تعالى، والحق سيظهر وترتفع رايات النصر إن لم يكن غدا بعد غدا. النصر قريب والفوضى عمت أرض فلسطين، والمستعمرين والإسرائيليين سوف يرحلون وتنتهي ما يسمى كيان صهيون. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. حقيقة التوقعات كالأخ جميل، الأخ أبو محمد باقر، والكثير الكثير حقيقة في قرب زوال هذا المحتل من أرض العرب والمسلمين باتت تزداد وتكثر مع وجود مشاكل داخلية، وجود هشاشة في أمن هذا النظام، وجود هجرة عكسية لا تعكس في الإعلام إلا ما ندر للأسف الشديد. يجب الحديث أكثر حول هذه الهجرة العكسية، من جيء بهم وقيل لهم أن جنة عدن في فلسطين المحتلة اليوم يرونها جهنم على يد المقاومون أو المقاومين الذين يستطيعون أن يصلوا إلى أي مكان وفي أي زمان يشاءون لحصد المزيد من رؤوس هؤلاء الأوغاد، هؤلاء المستعمرين، هؤلاء الصهاينة الذين جاءوا واحتلوا هذه الأرض عنوة وبقوا وهم يعلمون أن أبناء هذه الأرض يرفضون وجودهم أو تواجدهم على هذه الأرض. مشهد الضفة الغربية مع الإضراب العام هذا اليوم حدادا على شهداء جنين وتواعد المقاومة بالانتقام، ربما البعض يرى أيضا أهمية في جهوزية كل الفصائل الفلسطينية في غرفة عمليات مشتركة والتحضير لما هو أكبر من سيف القدس. تحذير حماس الأخير للنتنياهو من الذهاب إلى سيناريو يتجاوز فيه كل الخطوط الحمر، ربما من الأمور والنقاط التي تم تسليط الضوء عليها خلال الساعات والأيام الماضية. ونتساءل أيضا مع الجميع، هل يواصل الكيان اعتداءاته على الضفة وغزة هربا من مأزقه الداخلي؟ وهل هذا الهروب يمكن أن ينقذه هو ومن معه من هذه الأزمة، من هذه المشكلة، أم أنه سيعقد الأمور أكثر فأكثر؟ ربما الأيام القادمة ستتحدث عن ذلك. حركة المقاومة الإسلامية حماس تبنت العملية في داخل فلسطين المحتلة في تل أبيب التي جرت، واستشهد طبعا منفذ العملية، وكذلك استطاع أن يستهدف 5 من الصهاينة، وهذا العدد كبير بالنسبة للكيان الإسرائيلي الذي يتحدث عن أمنه المزعوم. وجود فصائل المقاومة، وجود هؤلاء الأسود البواسل الأبطال الذين يصلون في كل مرة إلى عمق العدوان ويوجعونه، هذه المرة الأمر لم يكن صاروخا جاء من مسافة، بل كان إطلاق رصاص من داخل تل أبيب، وهذا يعني أن المقاومة قد استطاعت أن تصل إلى قلب هذا الكيان، وبات باستطاعتها أن توقف قلب هذا النظام أو نظام هذا الكيان الذي بات هشا ضعيفا وكذلك متخبطا في محاولة الرد. العملية كانت كبيرة، وكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو لا يمكن أن يرضي لا الداخل الصهيوني ولا أن يقنع الآخرين بأنه يمتلك القوة. وجدناه في المؤتمر الأفريقي الأخير كيف يطرد على يد الأفارقة هناك، وكيف أنه لم يستطع حتى أن يسمع كلمة واحدة من أي جماعة في داخل أفريقيا حقيقة حول ما جرى. طرد هذا الكيان من المحافل الدبلوماسية والدولية والسياسية، طرده شعبيا، ضربه في عمقه أو في قلبه، كل ذلك يعني بأن هناك تطورات كبيرة تحدث على الأرض. ينضم إلينا الضيف الكريم في هذه اللحظات سيادة العميد المتقاعد والباحث الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. السلام عليكم سيادة العميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، نبحث في هذا اللقاء الكيان الإسرائيلي بين تصعيده ضد الشعب الفلسطيني وبين تخبطه في الداخل جراء أزماته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنا تحياتك وللمستمعين الكرام،
حياكم الله.
الحقيقة أن الكيان الإسرائيلي المؤقت منذ أن فقد ما يسمى القوة القادرة التي كان بمقتضاها يستطيع أن يذهب إلى الميدان ويحصد منه الإنجاز العسكري الذي يريد، ثم يترجمه إنجازا سياسيا تصاعديا. هذه القوة، هذه القوة القادرة انتكرت في مواجهة محور المقاومة وتحولت من قوة قادرة إلى قوة عاجزة، وهذا العجز كان من المرتقب أن ينفجر في اتجاهين. الاتجاه الأول هو داخل المجتمع الصهيوني، لأن العدوان والانتصارات كانت تغطي على التناقضات التي يختزنها هذا الشعب الذي تشكل من جمع من شتات من أفاق الدنيا. فعندما يزول ما كان يجمعهم وهو الإنجاز العسكري، فإنهم سيعودون إلى طبيعتهم المتناقضة، وهذا ما حصل بالفعل. فالمجتمع الصهيوني كما يعلم الجميع هو مزيج من فئات وشرائح متعددة، من أشكناز وستارديم وحاردين وإلى آخره، وهؤلاء كل منهم له موقع وموقف من ديانته اليهودية وتفعيلها. ثم عندما يتمسكون بمعتقداتهم حتى وبعلمانيتهم فإنهم يتناقضون ويتناحرون، وهذا ما يبدو عليه الآن المجتمع الصهيوني الذي بات على عتبة حرب أهلية. والأخطر في هذا الموضوع أن المؤسسات الأساسية خاصة الأمنية أصابها الوهن والتفكك، فلمرة الأولى منذ تاريخ إنشاء هذا الكيان المؤقت في فلسطين المحتلة في العام 1948، للمرة الأولى نسمع بشيء اسمه إضراب العسكريين أو امتناع العسكريين عن تجديد عقودهم في الوحدات العسكرية، أو امتناع الطيارين من الانخراط في برامج التدريب، أو الهروب من المواقع القتالية. كل ذلك ينبئ بأمر أن البنية العسكرية الإسرائيلية تتآكل ذاتيا من الداخل، وهذا التآكل يمنع إسرائيل من تحقيق أي هدف أو إنجاز أو التهديد بأي حرب كما كانت تلوح في السابق وتجدي ما تريد. هذا الانفجار الأول، إنه انفجار صهيوني داخلي. أما الانفجار الثاني فهو في مواجهة الفلسطينيين، الفلسطينيين الذين عرفوا كيف ينظمون مقاومتهم التي تؤلم إسرائيل، والفلسطينيون الذين يستفيدون من احتضان محور المقاومة لهم يوجهون الضربات القاسية للعدو الصهيوني بشكل أوصلته أيضا إلى حالة العجز عن المواجهة. فالعمليات التي تنفذ خاصة من قبل عرين الأسود التي تنفذ بفدائيين منفردين أو مقاومين منفردين تستعصي على الالتقاط من قبل العدو الصهيوني، حتى أن التنسيق الأمني الذي كان يراهن عليه العدو الصهيوني لإفشال العمليات الفدائية، هذا التنسيق أيضا وصل إلى الحائط المسدود وأظهر فشله. لماذا؟ لأن العمليات الأسود المنفردة تستعصي على الاكتشاف المسبق وتستعصي على الملاحقة التابعة، وكل ذلك يسبب خوفا ورعبا في الكيان الصهيوني. فإذا اليوم الكيان يواجه مأزقين، يواجه انفجارين، انفجار في الداخل يتشظر به مجتمعه وهو على شفير حرب أهلية، وانفجار في مواجهة الفلسطينيين الذين باتوا قادرين على حرمانه مما كان يطالب به أو يتغنى به الأمن الداخلي أو الأمن العام. كل ذلك يقودنا إلى القول بأن إسرائيل باتت تعيش عقدة الضعف والوهن، وهي ليست قادرة على الاستمرار، وهذا أيضا يؤكد نبوءتهم هم بعقدة الثمانين، وأن الكيان اليهودي لا يمكن أن يتخطى 80 عام بعد إنشائه.
طبعا أشكرك على ذكر هذه النقطة. ربما الكثير أو بعض من الشباب الذي لم يقرأ بالمستوى المطلوب لا يعلم الكثير عن هذه الأمور وهذه الجزئيات. هم يعتقدون أن كيان أو جزء منهم يعتقد بأن كيان الاحتلال الصهيوني، مستمع الكريم، لا يمكن أن يستمر في الوجود أو التواجد أو الحكم كما يعتقدون لأكثر من 80 عام. هذا الأمر يقولوهم وموجود وموثق بالكتب لمن يريد أن يعود. عمليات عرين الأسود دكتور أمين، حقيقة دكتور، عمليات عرين الأسود أكبر خطر اليوم يهدد وجود الكيان الصهيوني والتعامل معه، كما تفضلتم، من الأمور المعقدة والصعبة والتي يستحيل فيها أن يكون هناك حتى بكل ما يمتلكه الكيان من أجهزة ربما مخابراتية أو تجسس أو غيره. كل هذه الأمور لا تستطيع أن تصل إلى ما في رأس أولئك الشباب الذين نذروا حياتهم وفي يمكن في أي لحظة أن ينفذوا عملية ضد مجاميع وقطعان المستوطنين. تفضل دكتور.
بالنسبة لما تفضلت به وأؤكد عليه من عمليات عرين الأسود، هناك ثلاث خصائص لعمليات هذه المجموعة المجهولة المعلومة تجعل من عملياتها ذات أثر زلزالي في صفوف العدو. الخاصية الأولى هي العمل المنفرد، وهذا يؤدي إلى استعصاء الاكتشاف المبكر،
صحيح،
واستعصاء الملاحقة أثناء التنفيذ، واستعصاء الانتقام الذي يحول دون نجاح العملية. فتنفيذ العمل بشكل منفرد هو يشكل عقدة كبيرة أمام رجل الأمن الإسرائيلي.
صحيح.
النقطة الثانية أن هذا الشخص الذي يقود العملية بشكل منفرد يحترف بالتدريب وبالاستطلاع ويهيئ لنفسه كل ظروف نجاح عملياته متخطيا بذلك، التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية للأسف، ومتخطيا الأجهزة الإلكترونية أو الوسائل البشرية التي ينصبها العدو الإسرائيلي.
صحيح.
فبالتالي هو محترف يملك القدرة ويملك الخبرة رغم صغر سنه. المسألة الثالثة الشجاعة التي يملكها والمواجهة دون أن يتردد في تنفيذ عملياته إلى درجة أن أحدا لا يستطيع أن يقول أو يثبت أن هناك عملية واحدة فشلت.
صحيح.
كل العمليات التي نفذها
نجحت.
أبطال عرين الأسود كلها نجحت.
صحيح.
وكان نجاحها بمستوى ميداني عال وبمستوى أمني غير مسبوق. وهذا الأمر من بات يشكل بالنسبة للعدو الإسرائيلي عقدة تستعصي على الحل وتستعصي على التعامل معها. يعني وصل العدو الإسرائيلي الذي يملك القنبلة النووية والذي يملك القوة العسكرية والدبابة والصاروخ وقف عاجزا أمام بطل منفرد من عرين الأسود. وهذا له ثلاثة انعكاسات. انعكاس أولي هو الإحباط لدى القوى العسكرية والأمنية.
صحيح.
الانعكاس الثاني على المجتمع الصهيوني هو انعدام الأمن والثقة بالأمن. هذا أمر مهم، والمجتمع الصهيوني ثروته بشكل أساسي هو الأمن، فعندما تسلبه هذه الثروة يصبح خالي الوفاض. فإذا القوى العسكرية محبطة والمجتمع المدني مختل الثقة، ويبقى أن المستوى السياسي يتخبط ويبدو عاجزا. فإذا إحباط وخيبة وعجز، كل ذلك من جراء عملية واحدة ينفذها أبطال عرين الأسود. ثم أكثر من ذلك أن هؤلاء الأبطال في كل مرة يقتحمون بابا من أبواب المقاومة، مرة بالسكين ومرة بالمسدس ومرة بالسيارة ومرة في مجمع باصات، يعني لا يتركون إمكانية للعدو ليتتبعه وينشئ الجهاز الوقائي. دائما يبتدعون شيئا جديدا وظرفا جديدا يؤكدون ما سبق وذكرته من إحباط ويأس وانعدام ثقة.
نعم. حقيقة دكتور.
العدو.
نعم. أشكرك على ذكر كل هذه النقاط الرائعة. الإحباط الموجود لدى كيان الاحتلال اليوم، الخوف، العجز، التخبط، الهلع، هناك عدم تنسيق أساسا بين المؤسسة اليوم حتى الأمنية في داخل كيان الاحتلال، التي تقول بأننا عاجزون عن فهم كيف يفكر هؤلاء ومتى سيستهدفوننا وأين. يعني لديهم مشكلة في الزمان، في المكان، في الشخصيات، في المعلومة الاستخبارية، في كل شيء، وهذا كله هو الذي جعل داخل كيان الاحتلال يعلن بأن قضية الأمن باتت أمرا من الماضي. يعني لا يمكن الحديث عن الأمن بعد الآن. التحذير، تحذير حركة المقاومة الإسلامية حماس لأن نتنياهو من الذهاب إلى سيناريو يتجاوز فيه كل الخطوط الحمر. ربما نقطة أود الإضاءة عليها معكم دكتور، تفضل.
التهديد والتهويل الذي يتردد أو ينسب لنتنياهو هو ذو طبيعتين أو من فرعين. الفرع الأول هو تهديد في الداخل الفلسطيني والقيام بعمليات انتقامية وحشية تقترب من جرائم الإبادة الجماعية.
صحيح.
والتهديد الثاني هو التهديد الإقليمي والتوجه نحو محور المقاومة للاقتصاد بين قوسين منه، لأنه يحتضن هذه المقاومة. وردنا على هذين التهديدين هو التالي: بالنسبة لداخل الفلسطيني المحتل، فإن العدو الصهيوني منذ العام 1948 لليوم لم يترك شأنا من شؤون الجريمة أو ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو الوحشية إلا ومارسها. وبالتالي مزيدا من الوحشية ومزيدا من الإجرام لن يؤدي مطلقا إلى وقف هذه العمليات، لا بالعكس، فإنه سيثير أكثر الفلسطينيين وسيدفع من هو متردد منهم في دعم المقاومة، سيدفعه إلى حضن المقاومة ويكون ممارسا لها. وما العمليات التي نفذها شباب ذوي أعمار 13 و15 و17 عام إلا دليلا على هذا. فبالتالي مزيدا من الوحشية تنتج مزيدا من المقاومة، والنتيجة ستكون صفرية بالنسبة للعدو. أما بالنسبة لتهديداته لمحور المقاومة، فأعتقد أن العدو الصهيوني يعرف جيدا أنه في اللحظة التي يرتكب فيها حماقة ويقبض على الزناد لإطلاق طلقة باتجاه محور المقاومة، فإنه يكون قد فتح باب الحرب الإقليمية الأخيرة التي لن تتوقف إلا بزواله، وهو يعرف هذه الحقيقة. لذلك أعتقد أن تهديداته ستبقى كلاما بكلام ومن غير أن تلقى محلا في أرض الواقع.
واليوم القادة الصهاينة الإسرائيليين فيما بينهم يقولون بأن إسرائيل أساسا كما قالوا قبل أيام غير قادرة على مواجهة أو توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية في إيران، كما يحاول أن يدعي نتنياهو الذي يحاول أن يوهم البعض بهذا الأمر، لأنهم أضعف من ذلك وأساسا لديهم مشاكل لا يمكن أن تحل بهذا الأمر، بل ستكون نهايتهم كما تفضلتم. دكتور سيادة العميد المتقاعد والباحث الاستراتيجي دكتور أمين حطيط من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
الله وأهلا بحضراتكم من جديد. أعود إلى الواتساب. الأخ محمد كتب لنا من اليمن يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي محمد. يا أسود فلسطين، من يمن الحكمة والإيمان إلى فلسطين الشجاعة والإيمان والبطولة والفداء. ألف تحية وسلام لتلك الأصابع التي تضغط على الزناد لتقتل المزيد من هؤلاء الصهاينة الذين بزوالهم ستنعم الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان، ليس فقط في فلسطين بل في كل بلداننا العربية والإسلامية. أخوكم محمد اليماني المحب لكم ولفلسطين. حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة أولئك الأبطال الذين استطاعوا أن يوجعوا العدو الإسرائيلي وهم في عمر الزهور، في عمر الورود، في ربيع شبابهم، لهم قادرون اليوم على أن يؤدبوا هذا العدو أكثر فأكثر في القادم من الأيام. الأخ أبو علي كتب من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. عرين الأسود عنوان كبير لفلسطين، وفلسطين هي عرين الأسود ضد هذا العدو الإسرائيلي. لا يمكن أن نرضى أو نقبل بالصهاينة أن يكونوا أسيادا في هذه الأرض، هم عبيد وعليهم أن يخرجوا منها، وإلا فسيدفنون ويقبرون فيها كما جرى في تل أبيب ومن قبلها آلاف العمليات الأخرى. مع تحياتي لإذاعة إيران الإسلامية التي تصدح بالحق والحقيقة. أبو علي سلطنة عمان، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة. حقيقة نقول أن عمليات عرين الأسود هي أكبر خطر يهدد وجود الكيان الإسرائيلي الغاصب. هناك إحباط كما تفضل سيادة العميد قبل قليل، هناك خوف، عجز، هناك هلع، هناك هجرة معاكسة، وهناك الكثير مما يجري في داخل كيان الاحتلال الذي يعلم إذا ما أراد أن يشعل حربا للهروب إلى الأمام كما ينصحه البعض أو يرى البعض من قادته المتطرفين، فإنها ستكون نهايته الحتمية، ولن يقدم على ذلك إلا إذا ما أراد أن ينتهي وإلى الأبد. هناك حرب إسرائيلية شعواء تشن على الضفة الغربية وعلى القدس المحتلتين، قياديون في حركة الجهاد الإسلامي قالوا ذلك، وقالوا أن شن هذه الحرب بهذا التوقيت بالذات تدل على سببين: الأول أن حكومة نتنياهو الفاشية تريد تنفيذ مخططها الاستيطاني بالضفة وبسط سيطرتها الكاملة على القدس المحتلة من خلال تخويف الشعب الفلسطيني والقضاء على روح المقاومة عبر ارتكاب المجازر الكبيرة، والثاني أن هذه الحكومة الصهيونية تعاني أساسا من تصدعات وأزمات داخلية غير مسبوقة أدت إلى انقسامات كبيرة داخل الشارع الإسرائيلي، لذا تحاول خلق واقع جديد يحرف مسار الشارع الصهيوني عن هذه التصدعات والتأزمات الداخلية باتجاه الاعتداء على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس المحتلتين. ولن ينجح في هذا المسعى، وسيكون الرد مزلزلا إذا ما استمر في جرائمه. في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران توقفنا عند الكيان الإسرائيلي بين التصعيد والتخبط. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.